يسعدني جدا أن ألقاك معي مستمعي وصديقي، ننتظر معا كلمة من الله تروي ظمأ النفس وتشبع جوع القلب إليه بعد يوم كامل، إن كان اليوم أو البارحة عشناه في وسط عالم بعيد عنه. إن الكتاب المقدس هو كلمة الله الحية إلينا، كما أن المسيح هو كلمة الله الحي، وكلمة الله تحيا فينا عندما نسمح لكلمة الله الحي شخص المسيح أن يحيا فينا بروحه. بدأنا المرة الماضية نتدارس سفر عبديا من العهد القديم، وقلنا إن اسم عبديا يعني عبد الرب، لكننا لا نعرفه جيدا، وقد عاش هذا النبي خادما للرب بالفعل، فهو لا يفتخر بنسبه ولا بتجاربه واختباراته. وهكذا فإن عبديا مجرد نبي كتب إحدى أعظم نبوات الكتاب المقدس، ورغم صغر هذا السفر إلا أنه يحمل رسالة عظيمة حقا. مملكة أدوم الصغيرة هي موضوع هذه النبوة الصغيرة، والآية السادسة هي الآية المفتاحية، كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه. سفر عبديا هو أقصر سفر في العهد القديم، حيث يشتمل على فصل واحد مكون من 21 آية فقط، لكنه سفر رئيسي ووثيق الصلة وعملي ومؤثر، كما أنه سفر يحمل رسالة تصلح لهذا اليوم الذي نعيش فيه الآن. تعال بنا نستمع إلى قراءة هذا السفر مرة أخرى مع الأخت رندا.
رؤيا عبديا، هكذا قال السيد الرب عن أدوم: سمعنا خبرا من قبل الرب وأرسل رسول بين الأمم، قوموا ولنقم عليها للحرب، إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعت مقعده القائل في قلبه: من يحضرني إلى الأرض؟ إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، فمن هناك أحضرك يقول الرب. إن أتاك سارقون أو لصوص ليلا كيف هلكت؟ أفلا يسرقون حاجتهم؟ إن أتاك قاطفون أفلا يبقون خصاصة؟ كيف فتش عيسو وفحصت مخابئه؟ طردك إلى التخم كل معاهديك، خدعك وغلب عليك مسالموك، أهل خبزك وضعوا شركا تحتك لا فهم فيه. ألا أبيد في ذلك اليوم يقول الرب الحكماء من أدوما والفهم من جبل عيسو، فيرتاع أبطالك يتيمان لكي ينقرض كل واحد من جبل عيسو بالقتل. من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يخشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد. يوم وقفت مقابله، يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم، ويجب أن لا تنظر إلى يوم أخيك يوم مصيبته، ولا تشمت ببني يهوذا يوم هلاكهم، ولا تفغر فمك يوم الضيق، ولا تدخل باب شعبي يوم بليتهم، ولا تنظر أنت أيضا إلى مصيبته يوم بليته، ولا تمد يدا إلى قدرته يوم بليته، ولا تقف على المفرق لتقطع منفلتيه، ولا تسلم بقاياه يوم الضيق، فإنه قريب يوم الرب على كل الأمم، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك، لأنه كما شربتم على جبل قدسي يشرب جميع الأمم دائما، يشربون ويجرعون ويكونون كأنهم لم يكونوا. وأما جبل صهيون فتكون عليه نجاة ويكون مقدسا، ويرث بيت يعقوب مواريثهم، ويكون بيت يعقوب نارا، وبيت يوسف لهيبا، وبيت عيسو قشا، فيشعلونهم ويأكلونهم، ولا يكون باق من بيت عيسو، لأن الرب تكلم. ويرث أهل الجنوب جبل عيسو، وأهل السهل الفلسطينيين، ويرثون بلاد أفرايما وبلاد السامرة، ويرث بنيامين جلعادة، وسبي هذا الجيش من بني إسرائيل يرثون الذين هم من الكنعانيين إلى صرفة، وسبي أورشليم الذين في صفاردة يرثون مدن الجنوب، ويصعد مخلصون على جبل صهيون ليدينوا جبل عيسو، ويكون الملك للرب.
قصة عيسو هي قصة أخوين توأمين ولدا لإسحاق ورفقة، لكنهما لم يكونا توأمين متطابقين، بل كانا في حقيقة الأمر متناقضين يتصارعان ويتشاجران معا. فقد كان عيسو شخصا يحب الحياة البرية والصيد، أما يعقوب فكان شخصا يؤثر البقاء في البيت وتعلم فن الطهي. كان يعقوب يتمتع بحس وتمييز روحي لم يكن يتمتع به عيسو، فقد كان عيسو رجلا جسديا عديم الاهتمام بالأمور الروحية. وهذا صديقي توضيح لحق عظيم للمؤمنين في وقتنا الحاضر، وهي صورة عن المسيحيين، فالمؤمن يمتلك طبيعتين، وهاتان الطبيعتان تتعاركان معا، فهناك الطبيعة الجديدة والطبيعة القديمة، وعيسو يرمز للجسد أي للطبيعة القديمة، في حين أن يعقوب يرمز إلى الروح أي الطبيعة الجديدة. إن الشيء الذي يضفي مزيدا من الأهمية على سفر عبدية هو أنه المكان الوحيد الذي نجد فيه تفسيرا لبغض الله لعيسو، فالنبي عبدية يضع المجهر على عيسو، فها هو المصور يأخذ صورة صغيرة ويصنع منها صورة ضخمة للغاية. وهكذا فإن عبدية يكشف لنا عن عيسو لكي نعرف لماذا قال الله بأنه يبغض عيسو. لم يقل الله أبدا إنه أبغض عيسو وأحب يعقوب إلا في آخر سفر في العهد القديم، فالأمة التي انحدرت من عيسو قد صارت أمة شريرة حيث أدارت أدوم ظهرها لله. لكن ما الذي دفع الله لبغض عيسو والأمة؟ عدد 2، إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا. سوف نرى صديقي المستمع أن هذه الأمة كانت أمة عظيمة، لكن الله سيقضي عليها الآن. ويذكر عبدية هذا الأمر كنبوة مستقبلية، أما نحن الآن فإننا نراها شيئا قد تحقق وأصبح تاريخا. لكن ما هي الخطية الكبيرة التي اقترفتها أدوم والتي استحقت عليها دينونة الله؟ عدد 3، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعة مقعده القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض. تكبر قلبك قد خدعك، لقد كان الكبرياء أو التكبر هو الذي دفع الله إلى بغض أدوم. وربما يقول البعض، هل هذا هو كل ما في الأمر؟ صحيح أن الكبرياء شيء سيء، لكن ليس إلى هذا الحد. اسمح لي صديقي المستمع أن أوضح لك أننا في وقتنا الحاضر لا نحكم على الخطية بالطريقة الصحيحة. لنفترض أنني عرفت بأن شخصا من الكنيسة منغمس في تناول الخمور، فجئت إليك طالبا رأيك فيما ينبغي على الكنيسة أن تفعل بهذا الشخص. من المؤكد أنك ستقول بأنه ينبغي فصله من عضوية الكنيسة. ولنفترض أنني قلت لك إن الشرطة ألقت القبض على أحد أفراد الكنيسة وهو يسطو على خزنة إحدى المحلات التجارية. من المؤكد أيضا أنك ستقول بأنه ينبغي على الكنيسة أن تطرده. لكن لنفترض أنني قلت لك إن هناك شخصا متكبرا في الكنيسة، فما الذي ستقوله؟ من المؤكد أنك لن تقترح طرد هذا الشخص من عضوية الكنيسة، فسوف يقول الكثيرون من ذوي القلوب الرقيقة، يجب على الراعي أن يتكلم معه بهذا الشأن. لكن الكبرياء ليس بالخطية الخطيرة على أي حال، فهي ليست مثل السكر أو السرقة أو الكذب. لكن اسمح لي صديقي أن أفاجئك بالقول بأن التكبر في نظر الله يعد خطية أسوأ من السكر. صحيح أن الكتاب المقدس يدين السكر، فقد ساهم السكر في انحطاط الشعب القديم وبابل ومملكة الإسكندر الكبير وروما والكثير من الأمم، لكن رغم ذلك فإن التكبر أسوأ من السكر في نظر الله، فالكبرياء هو خطية الخطايا، إنه أحد أسوأ الخطايا على الإطلاق، وهو شيء يدينه الكتاب المقدس كثيرا، والله يقول إنه يبغض الكبرياء. وإن كانت أدوم متهمة بالكبرياء فبإمكان الله أن يقول أنا أبغضت عيسو بسبب كبريائه. لاحظ صديقي المستمع أن كاتب سفر الأمثال يقول في الفصل السادس: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه: عيون متعالية، لسان كاذب، أيد سافك دما بريئا، قلب ينشئ أفكارا رديئة، أرجل سريعة الجريان إلى السوء، شاهد زور يفوه بالأكاذيب، وزارع خصومات بين إخوة. هل لاحظت صديقي ما هو الشيء الأول الذي يبغضه الله؟ عيون متعالية. فالتعالي في نظر الله أسوأ من السكر. وهذا لا يعني أننا نتهاون مع موضوع السكر، لكننا نقول بأن السكر سيء والكبرياء أسوأ. لكن هذا ليس كل ما لدى الله ليقوله عن الكبرياء، فالله يقول بأنه يقاوم المتكبرين لكنه يقف على الدوام إلى جانب المتواضعين. نعم، العيون المتعالية هي المتغطرسة والمتعجرفة، وهو الموقف الذي يتفاخر معليا قيمة نفسه ومقللا من قدر الآخرين. هذا هو الكبرياء، هو فكرة القلب تلك، هو النظرة الصغيرة مع حركة الوجه البسيطة، هو لمحة العين التي تصرح بأنك أفضل من غيرك من الناس. الله يقول أنا أبغضها، فهي تأتي متقدمة في لائحة مكرهة الله، وهو يضعها قبل القتل والسكر، فالله يبغض العيون المتعالية. ونقرأ في سفر الأمثال أيضا: مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضت. كما يقول لنا الرسول يوحنا في رسالته الأولى: وتعظم المعيشة ليس من الأب. إذن من أين يأتي تعظم المعيشة؟ إن كان هناك شيء يأتي من الشيطان فهذا هو الشيء. هناك الكثير من المؤمنين في وقتنا الحاضر ممن يفتخرون بجنسهم أو عرقهم أو حتى خلاصهم بالنعمة، لكنك صديقي المستمع لا تستطيع أن تفتخر بخلاصك أبدا، بل ينبغي عليك أن تمجد الله على ذلك وأن تتواضع أكثر فأكثر. فقد كتب الرسول بولس في رسالة فيلبي: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. لكن ما هو هذا الفكر الذي كان في المسيح؟ إنه الفكر المتواضع، فقد قال المسيح: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب. فالكبرياء هو الذي يدمر شهادة الكثير من المسيحيين ويجعلهم عديمي التأثير. كذلك فإن الكبرياء هو خطية إبليس نفسه، فقد قال: أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصير مثل العلي. وكان التكبر السبب الرئيسي لجنون نبوخذنصر، فقد راح يزهو مثل الطاووس في قصره في بابل ويقول: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ لكن ما الذي حدث له؟ نقرأ في سفر دانيال الفصل الرابع: والكلمة بعد بفم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذنصر الملك، إن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، ويطعمونك العشب كثيرا. ومن المؤكد صديقي المستمع أن ما حدث لنبوخذنصر لم يكن حادثا عارضا. إن علماء النفس المعاصرين يدعون حالة نبوخذنصر بالهستيريا التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الذاكرة. فنبوخذنصر لم يعد يدرك من يكون، لهذا فقد راح يتصرف كالحيوانات. لماذا؟ لأنه حينما يزهو الإنسان ويتكبر فإنه ينحط إلى مرتبة الحيوان، وهذا هو ما فعله الله مع نبوخذ نصر بسبب كبريائه. والآن ما هو التكبر؟ إن تكبر القلب هو موقف الشخص القائل بأنه قادر على العيش بدون الله. ونجد هنا في سفر عبادية أن تكبر القلب جعل أمة أدوم تتصرف على غرار عيسو الذي احتقر بكريته. فحتى في بيت إسحاق حيث كان يوجد الكثير من الطعام، أحب عيسو صحن العدس أكثر من محبته لبكوريته، فهو لم يكترث لله أبدا، وباحتقاره لبكوريته فقد احتقر الله أيضا. والآن ها هو عيسو قد صار أمة عظيمة راحت تعلن مقدرتها على العيش بدون الله. أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعة مقعده القائل في قلبه من يحدرني إلى الأرض؟ كان الأدوميون يعيشون في مكان حصين جدا، ألا وهو مدينة البتراء، والبتراء مدينة محفورة في الصخر ويسهل الدفاع عنها. كان هؤلاء يسكنون في محاجئ أو في شقوق الصخر، أي أنهم كانوا في مأمن تام من الأعداء بحسب اعتقادهم. وهكذا فقد أعلن هؤلاء استقلالهم وقطعوا جميع علاقاتهم مع الله. والآن ما الذي سيفعله الله في موقف كهذا؟ عدد 4: إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحذرك يقول الرب. يستخدم النسر في الكتاب المقدس كرمز للإله، وهكذا فقد كان الأدوميون يسعون للإطاحة بالله والجلوس مكانه كما حاول إبليس من قبلهم. وإن كان عشك موضوعا بين النجوم، لقد كانت هذه هي خطية إبليس، أي أنه حاول أن يعلي عرشه فوق النجوم، لكن الله يقول فمن هناك أحذرك. وكم من الناس في وقتنا الحاضر يحاولون أن يديروا حياتهم وكأنهم الله، فهم يشعرون بأنهم ليسوا بحاجة لله ويحاولون العيش بدونه. لكن المدهش في الأمر هو أنه حينما خلقنا الله فإنه لم يضع مقودا على كل واحد منا. لماذا؟ لأنه يريد أن يرشد حياتنا، وهو يريد منا أن نأتي إليه للخلاص أولا قبل أن يتولى أمور حياتنا. أما حينما نقوم نحن بإدارة حياتنا بأنفسنا فكأنما نحاول أن نأخذ مكان الله، أو كأننا نجلس في مقعد السائق، أو كأننا نحن قباطنة سفننا أو طائراتنا، ونحن نجوب المياه أو نطير في الجو كيفما نشاء. هذا هو الغرور والتكبر يا صديقي، وأي شخص يصل إلى هذه الحالة إنما يقترف خطية قاتلة، لأنه إنما يلقي بنفسه إلى الهلاك الأبدي. صديقي المستمع، يكمن وراء هذا الاضطراب النفسي المسمى بالكبرياء يكمن سبب دفين، وهو الافتقار إلى الشخصية الكاملة. هو الرغبة بأن يكون المرء إنسانا هاما، رغبتك بأن تحظى بمعيشة مستقلة، معيشة غير معتمدة على الله بتاتا. هو الرغبة الملحة بأن يكون إلها لنفسه، وهذا هو السبب بأن يكون الخلاص بالأعمال مقبولا بل وجذابا أيضا للإنسان. يحب الإنسان الصغير أن يقول سأكسب خلاصي بنفسي، وسأفعل ذلك بمفردي دون الحاجة إليك يا الله، فأنا لست بحاجة إلى موت ابنك عني، كما أنني أريد منك عند دخول محضرك أن ترتجل جانبا لأنني مثلك تماما وسأجلس بجانبك مباشرة. صديقي، يقاوم الله المستكبرين، أما المتواضعون فيقدرهم ويعطيهم نعمة. بهذه الكلمات أتركك على أمل اللقاء بك في الحلقة المقبلة، وليكن سلام المسيح من نصيب حياتك الدائم.